الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد،
فهذه كلمات عنونا لها بأنها كلمات في التوحيد، هي مندرجة ضمن فعاليات الدورة العلمية القائمة بتونس، دورة المكي بن عزوز، الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي القائمين عليها والمنسقين لها والداعين إليها خيرا على من قاموا به، ونسأله تبارك وتعالى أن ينزل المثيبة والأجر لمن كان سببا في هذا اللقاء. وعندنا لهذه الكلمات بأنها كلمات في التوحيد، والكلمات كما تعرفون من مصادر القلة التي تستعملها العرب، ولهذا فإن المطلوب هو الإيجاز. اخترت أن تكون الكلمات التي سأتحدث فيها ضمن هذا العنوان المدرج في خمس كلمات، أرى أنها من أكثر وأجل ما ينبغي أن يتحدث عنه في التوحيد. أما الكلمة الأولى فهي التوحيد، دعوة الرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام. أما الكلمة الثانية فهي عن حقيقة التوحيد الذي بعث الله به جميع هؤلاء الرسل وأنزل به الكتب. وأما الكلمة الثالثة هي التوحيد فرق بين الناس، فرق بين الناس. وأما الكلمة الرابعة فهي التوحيد أعظم أسباب العز والتمكين. وأما الكلمة الخامسة وهي الأخيرة في ضمن هؤلاء الكلمات فهي التوحيد وفساد القيامة. والله تبارك وتعالى أسأل أن يجعلني وإياكم ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. فإن هؤلاء عنوان السعادة كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى، وبها صدر شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رسالته القائد الأربع، وما اجتمع في عبد إلا كان فائزا في الدنيا وفي الآخرة. كلمات في التوحيد، التوحيد كما سيأتي معنا في بيان حقيقته، وأنه مصدر وحد يوحد توحيدا. إن التوحيد يا أمة الإسلام يا معاشر المسلمين ودعوة الرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام، وهو الذي أنزل الله به تعالى كل كتاب أنزله، وأرسل به كل كتاب أرسله، فما من رسول من الرسل ولا نبي من الأنبياء إلا ودعا قومه إلى توحيد الله جل وعلا قائلا لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وسيأتي التنبيه على ما وقع من الإشكال ببعض الأفاضل في قصة لوط عليه الصلاة والسلام وما أخبر الله تبارك وتعالى عنه في دعوته إلى قومه.
ولا من خلق رب العالمين ولا
أدب. فإن الرب جل وعلا قال في كتابه الكريم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل رسول بعثه الله تبارك وتعالى بكل أمة يأمرهم بقوله أن اعبدوا الله. وعبادة الله جل وعلا تستلزم أن يكون الإنسان كافرا بالطاغوت، لكن لأهمية هذا الأمر أكد الرب جل وعلا عليه بقوله واجتنبوا الطاغوت. وكذلك يقول الرب جل وعلا في أحكام تنزيله وما أرسلنا من رسول وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه، وفي القراءة الأخرى إلا يوحى إليه أن اعبدوا الله إلا يوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني. هكذا يوحي الرب جل وعلا لجميع الأنبياء والرسل، لا إله إلا أنا فاعبدوني. وكذلك أخبر الرب جل وعلا عن جميع الأنبياء والرسل كما تقدم أنهم يقولون لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا العموم داخل فيه جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وقد وقع إشكال في قصة لوط عليه الصلاة والسلام حتى قال من قال من أهل العلم بأنهم لم يكونوا مشركين وإنما كان كفر بسبب استحلالهم بهذه الفاحشة التي كانوا يعملونها. قال شيخ الإسلام رحمه الله في قوم لوط في كتابه العظيم فهم تفسير آيات أنزلت وكانوا عن قوم لوط وكانوا كفارا من جهة استحلال الفاحشة ومن جهة الشرك ومن جهة تكذيب الرسل وفعلوا هذا وهذا، ولكن الشرك والتكذيب لو اشتركوا بينهم وبين غيرهم والذي اختصوا به الفاحشة فلهذا عوقبوا عقوبة تخصهم لم يعاقب غيرهم بمثلها، وجعل جنس هذه العقوبة هو الرجل. هكذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله. وبهذا يزول الإشكال الذي وقعت في كلامه رحمه الله تعالى في كتابه النبوات من أنهم لم يكونوا مشركين. فدعوة جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام هي الدعوة إلى التوحيد، ونخلص منها إلى أن من لم يدعو إلى التوحيد ولم يجعل همه في الدعوة إلى التوحيد الذي أرسل الله به الرسل وأنزل به الكتب فقد فارق طريقة الأنبياء والرسل. فارق طريقة الأنبياء والرسل لأنه لم يدعو إلى ما دعوا إليه، بل ربما يدعو إلى ما يخالف دعوتهم التي دعوا إليها، فهذا لا شك أنه ضلال وخطر مبين. وقد أخبر ربنا تبارك وتعالى عن قومه أنهم كذبوا المرسلين كما قال جل وعلا وإن يكذبوا فقد كذبت قومهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط. وقال جل وعلا كذبت قوم لوط المرسلين، وقال كذبت قوم لوط بالنور، وقال كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. فهؤلاء جميعهم يكذبون للرسل، ومن كذب رسولا كذب بجميع المرسلين. هذه هي الكلمة الأولى وهي الفارقة بين أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام وبين غيرهم ممن اتبعوا الأهواء واتبعوا غير طريقة رسل الله عليهم الصلاة والسلام. الكلمة الثانية، ما حقيقة هذا التوحيد الذي دعت إليه الرسل؟ دعا الرسل أقوامهم إلى ما هو مستقر في نفوسهم من أن الله جل وعلا هو الخالق لهم، الرازق لهم، المالك لأمرهم، المدبر لأمورهم، أم أنهم جعلوا ذلك دليلا لأنه مستقر في نفوسهم، جعلوا ذلك دليلا على بطلان عبادتهم بغير الله تبارك وتعالى؟ فإن توحيد الربوبية دليل على توحيد الألوهية، ومن أقر بالربوبية لزمه أن يقر بتوحيد الألوهية. حقيقة التوحيد الذي بعث الله به رسله عليه الصلاة والسلام مستقيم على أنواع التوحيد الثلاثة: إفراد الله بربوبيته، وإفراده بإلهيته، وإراده في أسمائه وصفاته جل في علاه. فحقيقة التوحيد لأنه كما تقدم مصدر بالفعل وحد يوحد توحيدا بمعنى جعل الشيء واحدا. إذا جعله واحدا فهو إفراد الله تبارك وتعالى فيما يختص به من ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. ليس معنى التوحيد أن يقر الإنسان بأن الله جل وعلا هو القادر على الاختيار، أو بأن الله جل وعلا هو المستغني عن سواه المحتاج إليه من عداه. فهذه التعاريف المتقررة في كتب المتكلمين، إن هذا ليس هو التوحيد الذي جاءت به رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأدلة إثبات هذا في نفوس الأمم متقررة في الكتاب والسنة بكثرة. ولهذا قال جل وعلا في كتابه الكريم: أجعل الآلهة إلها واحدا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فهم لا يريدون أن يجعل الله إلها واحدا بالبريد يصطعشني تبارك وتعالى. وحقيقة الشركهم أنهم كانوا يسوون في عبادتهم لله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وقال جل وعلا: ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. وحقيقة الشرك التسوية بين خصائص الخالق وخصائص المخلوق، بين خصائص الخالق في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته وإغفائها على المخلوق العاجز الذي لا يقدر على شيء. ولهذا قال ربنا جل وعلا: أن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. ولهذا لما يفد ويرد ويكتب أهل النار في النار يكونون متحشرين: فالله إن كنا لفي ضلال مبين إن نسويكم برب العالمين. فهم كانوا يسوون آلهتهم عبادتها ومحبتها والخضوع لها والذلة لها والإلهان بين يديها بعبادة الله جل وعلا. ولهذا ذكر الله تبارك وتعالى أمرا من أعظم الأمور القلبية يبوسهم على وهو التسمية في المحبة. فقال جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبهم كحب الله. الذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. التنديد في محبتهم هي أنهم كانوا يحبون الله على صحيح من أقوال أهل العلم بتفسير هذه الآية، يحبون الله جل وعلا ويحبون آلهتهم كحبهم لله جل وعلا. وقد قال تبارك وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فحقيقة التوحيد الذي بعث الله به رسوله عليهم الصلاة والسلام عن الذي كتبه إفراد الله جل بعلاه بالعباد وأن لا يعبد معه غيره جل وعلا، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا عبد صالح. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. قال جل وعلا: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبدوا واصطبر لعبادتي هل تعلم له سميا. كما يقول شيخنا العلامة شيخ مشايخنا العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمة الله عليه تفسير هذه الآية بأنها قد اشتملت أنواع التوحيد الثلاثة: رب السماوات والأرض هذا توحيد الربوبية، هذا توحيد الربوبية فاعبده، هذا توحيد الإلهية هل تعلم له سميع، هذا توحيد الأسماء والصفات. وكذلك تأمل بقوله جل وعلا في السورة التي تعدل ثلث القرآن: ثلث القرآن قل هو الله أحد، فهو أحد في ربوبيته، أحد بإلهيته، أحد بأسمائه وصفاته، الله الصمد الذي تسند إليه الخلائق لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي السورة التي أفردها الله للإخلاص لتوحيد الألوهية سمى هي وهذه السورة بسورتين الإخلاص: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. وكان أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من قراءتها أعني بصلاة في بعد الصلاة كصلاة الطواف ركعتي الطواف والفجر، هكذا عنه عليه الصلاة والسلام. الكلمة الثالثة التوحيد فرق بين الناس، لقد قامت دعوات هنا وهناك ورفع أهلها عقيرتهم بها لتقرير أن الدعوة إلى التوحيد تفرق بين الناس، تفرق بين أهل، تفرق بين الأمم. نقول هذا في الجملة حق وصحيح، ولكنها تدعو إلى توحيد الناس على التوحيد. وأما أنها تفرق بين الكافر والمسلم وبين الموحد والمشرك وبين المحق والمبطل، فهذا هو الذي جاءت به رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال جل وعلا: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين المبشرين والمنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذا التوحيد جاء كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم في حديث عياض بن حمار الحديث القدسي الطويل العظيم أن رب جل وعلا قال: خلقت عبادي حنباء فاجتالتهم الشياطين أمرتهم بعبادة غيري، أو كما قال صلى الله عليه وسلم والحديث كما ذكرت لكم في صحيح الإمام مسلم. وهؤلاء الذين لا يريدون التوحيد أن يدعو إلى التوحيد، إنما لا يريدونهم أن يدعو الناس، وربما قام القائل منهم أو الخاطب منهم أو المحاضر أو المتكلم فيقول: أهم شيء الأخلاق. لا، أهم شيء التوحيد، وأعظم شيء التوحيد، وأجل شيء التوحيد، وأكبر شيء التوحيد هو الدعوة التي دعا إليها نوح 1,000 سنة إلا 50 عاما، هو الدعوة التي ناح بها نوح عليه الصلاة والسلام. تعلمون قصص أخبار الأنبياء بما لا نطيل المقام بذكره: إن الذين يرفعون عقيرتهم ليسكتوا دعاة التوحيد، ليفوهوا دعاة التوحيد الذين يدعون إلى توحيد الله جل وعلا، إنما يريدون الناس أن يكونوا على هلاك وفي ضلال مبين. يتأملت قصص الأنبياء عليه الصلاة والسلام، فأتى كيف فارقوا أقرب الناس إليهم؟ أما فارق إبراهيم أباه؟ أما فارق نوح ابنه؟ أما فرض الله لنا مثلا بقصة امرأة نوح وامرأة لوط على هذا الأمر وعلى المفارقة على توحيد الرب جل وعلا؟ أما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة وهو قد استدار كما في الترمذي من حديث أنس، وقد استدار وقال: إنك لن تحب البطاعة إلي لولا أن قومك أخرجوني. وهكذا كنت تذكر من نماذج سبق لحقيقة التوحيد أن فارق النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء، كل شيء من أجل هذا التوحيد، من أجل توحيد الله تبارك وتعالى. الكلمة التي تليها: التوحيد أعظم سبب للعز والتمكين. ما أكثر الذين يتباكون على جراحات الأمة، ما أكثر الذين يتباكون على آلامها مشارق الأرض ومغاربها، ما أكثر الذين يتباكون على سفك دمائها وانتهاك أعراضها وأخذ أموالها، لكنهم في كثير من الأحيان لا يلتفتون إلى رفع أصواتهم بتوحيد الرب جل وعلا، بأن الذي نحن فيه إنما هو بسبب ضعف التوحيد الذي في قلوبنا الذي أمرنا الله تبارك وتعالى به وأمرنا به رسل الله عليهم الصلاة والسلام جميعا. إن التوحيد هو مصدر العز والتمكين، كما أن الشرك هو مصدر الظلم والخوف والخنع، هكذا لا بد أن يكون عندنا التصور الصحيح بسبب ضعف هذه الأمة. ألم يقل ربنا جل وعلا في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام بينا الأمن والأمان لأهل التوحيد الذين آمنوا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ هما فريقان إخوتي في الله. أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأمن والأمان في الدنيا وفي الآخرة والهداية في الدنيا وفي الآخرة الرسل عليهم الصلاة والسلام. وعد الله الذين آمنوا قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ونجهم إن هذا هو مصدر العبرة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ناهم بما كانوا يفسدون. أفأمن أهل القرى الآيات فقدم الإيمان. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا وقال جل وعلا ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. لأدخلناهم جنات النعيم لأدخلناهم جنات النعيم هكذا يقول ربنا. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. فإذا تقرر هذا معاشر الإخوة معاشر المسلمين إذا تقرر هذا الأمر وهو من المهمات أن التوحيد هو مصدر عز ومصدر القوة ومصدر الوحدة ومصدر الاجتماع ومصدر الائتلاف ومصدر المحبة ومصدر الأخوة. أما أن تأتي إلى أهل التوحيد وتريد أن تكمم أصواتهم وتريد أن تخفت أصواتهم لئلا يدعو إلى توحيد الله ألا يدعو إلى ما دعت إليه رسول الله عليهم الصلاة والسلام بحجة أنه يفرق أو بحجة أن الضعف سيكون في الأمة وأن الأمة إذا تفرقت ضعفت. لا والله ما تفرقت إلا بسبب التفرق بكلمة التوحيد. ولهذا قال من قال كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. وهذا هو الذي يجب أن نكون عليه وهذا هو الذي يجب أن ندعو إليه وأن نصبر على الأذى في سبيله أن نصبر على الأذى مهما كان ومهما بلغ. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى له كلمة عظيمة في معبد ربه على البكري وهو يرد على البكري عندما دخل التتار إلى بلاد المسلمين فعاثوا في الأرض فسادا. ومن أراد أن ينظر إلى ما فعله التتر في بلاد المسلمين في بلاد الشام أراد أن ينظر إلى ما قالوا فليراجع تاريخ أبي سامة أو فليراجع أقل على الأقل تاريخ ابن كثير المشهور بالبداية يراجعه وينظر إلى الحالة التي كان فيها الناس. قال شيخ الإسلام وأنا أحكي كلامه للكتابية لا يعني أحكي كلامه بمعناه. قال وقد كان هذا وأنفاله يعني البكري يدعون غير الله ويستغيثون به من دون الله تبارك وتعالى إلى أن ذكر أنهم أمرهم بالتوحيد وما شابه ذلك. آخر كلمة وهي من الكلمات ما يتعلق بالتوحيد وفساد القياس. لا وهي آخر كلمة من هذه الكلمات التي اخترت أن تكون معكم. إن من نظر في أحوال المنتسبين رأى أن من أفسد الفساد الذي أفسد على كثير منهم عقائدهم وأفسد عليهم الملة الحنيفية السمحة التي جاء بها رسول الله عليه الصلاة والسلام هو القياس. أقول هذا وأقرره وأبرهن عليه وأقف في وجه من ناقضه من أن أفسد ما أفسد على المنتسبين على القبلة فضلا عن غيرهم ممن لم يكونوا على التوحيد ولا على الإسلام أصلا، أن أكثر ما أفسد عليهم دينهم وعقيدتهم وملتهم هو القياس. ولهذا روى الدارمي واللالكائي وغيره بإسناد قال عنه الحافظ ابن كثير بإسناد صحيح عن الإمام محمد بن سيرين رحمة الله عليه أنه قال: أول من قاس إبليس: وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. ما عبدت الشمس والقمر، وهو وعبادة الشمس والقمر أحد الأصلين في الشرك، فقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة أن أصلا الشرك المشركين راجع إلى أصلين: إلى أصل عبادة النجوم والكواكب، وهذا عبادة قوم إبراهيم، وإلى عبادة الصالحين، وهذا عبادة قوم نوح. وهذان الأصلان إنما كان وقوعهما وإفساد عقائد الناس فيهما راجع إلى القياس، راجع إلى القياس. فأول من قاس إبليس: وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. إن الذين ظلوا عن سواء السبيل، إن الذين ظلوا عن سواء السبيل في باب الإلهية، في باب إفراد الله تبارك وتعالى، إنما ظلوا في باب الوسائط، لأنهم قاسوا الخالق على المخلوق، وقاسوا ملك الأملاك جل في علاه على ملوك الدنيا، ورأوا أنه لا يدخل على الملك إلا عن طريق وزرائه وعن طريق أصفيائه وعن طريق أمرائه، فقاسوا ذلك على الرب جل وعلا، فجعلوا الوسائط والشفعاء الذين يزعمون أنهم يشفعون ويشفعون لهم عند الله جل وعلا، جعلوهم بمثابة الوسائط عند ملوك الدنيا. وهل هذا إلا هو محض قياس إبليس عليه لعائن الله؟ قال الله جل وعلا: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني كما أن الملوك يقرب إليهم الأمراء والوزراء والبطانة الدخلاء، فكذلك أولئك الصالحين هم الذين يدخلون بنا، لأننا قد تلطخت قلوبنا ونفوسنا أبداننا وأجسادنا بالذنوب، وهؤلاء لهم الرفعة ولهم المكانة عند الملك. فهل كان هذا إلا بمحض القياس الذي أفسد عليهم عقائدهم وأفسد عليهم توحيد الإلهية؟ وأنا بأنني أعلم أن الأمر ربما يكون الكلام فيه عجلا، وإلا لاستطردت بذكر نماذج كثيرة، لكن هذا هو أصل شرك المشركين الجاهليين الذين اتخذوا الوسائط واتبعهم أقوام ممن ينتسبون إلى القبلة، وجعلوا أيضا لهم وسائط يعبدونهم من دون الله تبارك وتعالى، ثم يزعمون أن هذه العبادة إنما يتخذونها قربة إلى الله جل وعلا. وإذا نظرت في كلام المتكلمين فيما يتعلق بأبواب الأسماء والصفات، رأيت أن القياس هو الذي أفسد عليهم إيمانهم بأسماء الله جل وعلا وصفاته. ولهذا يقول الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله ومغفرته في رسالته عظيمة أصول السنة التي هي رواية عبدوس بن مالك العطار، قال رحمة الله: ولم يعني بالسنة ما اصطلح عليه الفقهاء ولا اصطلح عليه الأصوليون ولا اصطلح عليه المحدثون، وإنما الأصل باصطلاح السنة إذا أطلق أنهم يريدون به الطريقة، الطريقة المتبعة، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه هو وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. فهو يقول ليس بالسنة، أي ليس بالعقيدة ولا بالطريقة، قياس شمولي يستوي فيه الحاكم، أن يستوي فيه الحكم والمحكوم به والمحكوم عليه، والذي هو أصل جهم بن صفوان، لأنه استعمل في حق الرب جل وعلا قياس الشمول أو قياس التمثيل، وهذا هو الذي أفسد العقائد. فأما قياس الأولى فهو طريقة سنية سلفية متبعة، هي طريقة النبيين وأتباعهم كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره كابن هبيرة وغيره. فإن القياس هو الذي أفسد عليهم الإيمان بالغيب. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر في مقدمة كتابه الواسطية، قال: ولا يقاس بخلقه. ما المراد؟ لا يقاس بخلقه قياسا شموليا كليا يستوي فيه أفراد الحاكم والمحكوم به والمحكوم، يستوي به أفراد الحكم والمحكوم به والمحكوم عليه، وهذا هو أصل جهم. ولا يمكن لإنسان أن ينفي الصفات إلا بأصل جهم، ولهذا يسمى نفاق الصفات يسمون بالجهمية، جهمية الخالصة أتباع جهم وصفوان، وجهمية المعتزلة وجهمية الأشاعرة والماتريدية والكلابية، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في التسعينية وفي البعلبكية وفي المراكشية طبقات الجهمية. فإذا عرفنا هذا، عرفنا أن تسمية الأئمة بالأشاعرة بأنهم جهمية أنهم لم ينفوا الصفات إلا بأصل جهم. ائتني بأشعري صغير أخرج لك منه جهميا كبيرا، لأن من سلم بأصل جهم في بعض أبواب الاعتقاد لزمه أن يسلم في جميعها. ولهذا كانت حجة الباطنية على الجهمية وحجة الجهمية على المعتزلة وحجة المعتزلة على الأشاعرة هي نفس الحجة التي يحتج بها بعضهم على بعض. فهم اعتقدوا القياس، فإذا سمعوا الأمر من الغيبيات قاسوه على الأمر المشهود، وهذا من جهة عموم الغيب، قاسوه على الأمر المشهود. وإذا قاسوه على الأمر المشهود إما أن يلتزمه من قاس، وهؤلاء هم من يسمون بالصفاتية المثبتة الذين كيفوا ومثلوا صفات الرب جل وعلا بصفات خلقه، أو أنهم يخرجون من هذا التسليم للقياس إلى التعطيل. ولهذا قال من قال: كل معطل مشبه، من أهل العلم من أئمة الإسلام، كل معطل مشبه، لأن أول ما يبدأ في قلب المعطل أنه يوقر في نفسه ما نعرفه من المحسوس أو المشهود، ثم بعد ذلك يعمد إلى الخروج عن هذا الذي زعمه في نفسه، ولم يتأمل قول الرب جل وعلا: هل تعلم له سميا، فلا تجعلوا لله أندادا، ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إلى آيات كثيرة جدا. وكما قلت لكم المقام لا يتسع بذكر الكثير من هذا الباب، لكن إذا جئت إلى أمور الغيب فإنهم إذا سمعوا الخبر الغيبي يقيسونه على الأمر المشهود في نفوسهم. ولهذا قال ابن عباس: وليتهم جعلوها قاعدة عامة لهم فيما يتعاملون به من الغيبيات، رضي الله عن ابن عباس وعن سائر أصحاب رسول الله: ليس في الجنة إلا من الدنيا إلا الأمثال، يعني الأسماء. فمثلا أنا أضرب مثالا على مسألة يتكرر ذكرها عند الفقهاء فضلا عن أبواب الاعتقاد، ورأيتها حتى في بعض تقريرات أهل المنتسبين إلى السنة في مسألة بول الشيطان في أذن العبد، لأنه إذا نام عن الصلاة بال الشيطان في أذنه، قالوا وليس معنى هذا أنه يأخذ ذكره ويضع البول في أذن هذا النائم، هذا لأنهم قاسوا الشيطان على الإنسان الذي يأخذ ذكره والذي يخرج بولا سائلا، ولكم الكرامة في ذكر هذه الأمور. وهل يقاس النار على التراب؟ هل يقاس خلق الشيطان الذي خلقه غيبي وخلق من نار؟ وهل يقال إن بوله مثل بول الإنسان، وأننا إذا لزم أن نقول بأنه يربون على الحقيقة أن يسيل البول من أذن الإنسان؟ هذا باطل، هذا قياس للغيب على الشهادة، هذا قياس للغيب على الشهادة، ولا تقاس هذه الأمور. وليس في الآخرة من الدنيا إلا هذه الأسماء على جهة الحقيقة من جهة ما نعلمه نحن، وإلا فإنها حقيقة 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 كما أخبر ربنا جل وعلا. هذه لعلها هي الكلمات الخمس التي تحدثت عنها في ضمن مصدر القلة، كلمات في التوحيد. والكلام في التوحيد كلام أخذ من نوح عليه الصلاة والسلام 1,050 عاما، فكيف نجمله نحن في خمس كلمات؟ رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. لكن الحمد لله أهل التوحيد والسنة يعرفون حق الله جل وعلا، ويعرفون أن هذا هو أعظم ما يفنون فيه أعمارهم. وأكرر شكري للقائمين على هذه الدورة وعلى هذا اللقاء، وأسأله تبارك وتعالى أن يجزل لهم الخير والمثوبة وأن يجعله في ميزان حسناتهم. كان هذا اللقاء في ضمن دورة المكي بن عزوز المنقولة إلى تونس. نسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. هذا السائل يقول: مما ابتلينا به هذه الأيام مسألة العذر بالجهل، فهل من نصيحة حول هذا الأمر؟ لا شك أن هذه المسألة من أكبر المسائل التي تكلم فيها أهل العلم قديما وحديثا، ولا يزال الخلاف فيها للأسف الشديد محتدما، لم يأخذ محله من التقرير في كثير من المطروح، أعني عند المتكلمين فيه، من غير أهل العلم الراسخين فيه. وإلا فإن كلام أهل العلم واضح جلي، وإذا قررنا بأن الجهل ولا بد أن يكون هذا التقرير، لا بد أن نقرر أن الجهل ليس جهلا واحدا، الجهل قسمان: جهل عدم بلوغ حجة، معنى أن الجاهل هذا سبب جهله هو عدم بلوغ الحجة عليه أو إليه، فإن هذا معذور بعدم بلوغ الحجة إليه من الله تبارك وتعالى، وهي الحجة الرسالية التي قال الله تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فقال جل وعلا: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قول شيخ مشايخنا حافظ حتمي: كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل. فمن لم تبلغه حجة الله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ولا بد أن تكون هذه الحجة هي الحجة التي أرسل الله تبارك وتعالى بها رسله عليهم الصلاة والسلام وأنزل بها كتبه. ولهذا كان من نفائس وجليل فوائد علامة هذا العصر وتأج المحدثين الشيخ الألباني عليه رحمة الله، وهو يشرح أو يقرر هذه المسألة، حديث من سأل والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار، أن من ذهب إلى بلاد من البلاد مثلا وأخبرهم بأن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس بشرا وأنه مخلوق من نور وما شابه ذلك، لم تقم عليهم الحجة الرسالية، لم يسمع لم يؤمن بي كما أرسل عليه الصلاة والسلام. هذا أمر. الأمر الثاني العذر بالجهل أو الجهل الذي يكون بسبب الإعراض، بمعنى أنه يعرض عن دين الله تبارك وتعالى، تبلغه الحجة الرسالية لا يرفع بها رأسا، تبلغه رسالة الله تبارك وتعالى ورسالة رسل عليه الصلاة والسلام، يسمع برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، يسمع القرآن، يبلغه كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم لا يؤمن به بحجة أنه لم يقتنع به أو بحجة كذا وكذا، فإن هذا لا يعذر ولا يقال عنه بأنه جاهل، لأن حجة الله تبارك وتعالى قد أرسلت إليه. هذا تقرير مختصر بهذه المسألة، وإلا فهي مسألة كبيرة جدا. وإذا قرر أن الفارق فيها هو بلوغ حجة الله تبارك وتعالى الرسالية، فإن هذا يريح طالب العلم من كثير من الإشكالات الواقعة عند الكثير، والله أعلم. السؤال يقول: من السنة في قراءة الإمام في صلاة الجمعة بالأعلى والغاشية والمحافظة عليها. السؤال فيه نوع من الإشكال في الفهم. على كل حال، ثبتت السنة عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ بالأعلى والغاشية في صلاة الجمعة، وقرأ بالجمعة وبالمنافقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. وأيضا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ في صبيحة الجمعة بالسجدة والدهر. وهنا أشير إلى مسألة مهمة جدا ذكرها الإمام مالك إمام دار الهجرة، وذكرها غيره من أهل العلم، بأن مثل هذه السنن التي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يفعلها أو كان يواظب على فعلها أو يغلب فعلها، لأن من السنة أن تترك أحيانا لئلا يعتقد الناس وجوبها، لئلا يعتقد الناس وجوبها أي يعتقدون أنها واجبة، فإذا تركها أحيانا لينتبه الناس إلى عدم وجوبها. ومن الطرائف ما حصل للشيخ ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله، في أنه كان يقرأ في السجدة والدهر وأنا لا أعرف على قصور سفري ومعرفتي لا أعرف بلدا يحافظ فيه كثير من المصلين في المساجد على قراءة السجدة والدهر صبيحة الجمعة مثل بلاد الشام، نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أحوالها. فكان الشيخ يقرأ فقرأ يوما بسورة مريم وفيها سجدة ولم يسجد، فسجد الناس وظنوا أنه يعني أن حتى السجود الذي في قراءة سورة السجدة أن هذا من واجبات قراءة صبيحة الجمعة. فإذا ترك الإنسان السنة أو ترك بالأصح فعل الشيء من أجل أن ينبه الناس إلى عدم وجوبه، فإن هذا من الطريقة المتبعة عند السلف رحمهم الله. هناك كلام كثير في أهل العلم في هذه المسألة، يعني بما يتعلق بالسجدة والدهر. نعم. إذا هذا يقول: هل يجوز بيع فرش المسجد إذا كنا لا نستعملها؟ هذه الأمور، الأوقاف المتعلقة بالمساجد أو الأوقاف المتعلقة بالشيء الموقوف عليه، يعني الوقف المعين، لا يجوز صرفه في غير محله الذي وقف له. وإذا لم يحتج له هذا المحل الموقوف له فإنه ينقل إلى نظيره. فإذا كان هناك شيء موقوف بمسجد ولم يحتج هذا المسجد لهذا الشيء الموقوف فإنه ينقل إلى مسجد آخر. فإذا لم هذا ما قرره شيخ الإسلام والإمام مالك رحمه الله تعالى قوله من جواز يعني استعمال الوقف في الشيء النظير له، وإذا لم يجدوا مكانا يضعون فيه، إذا كان هناك مسجد يحتاج إلى فرش فإنهم ينقلونه إلى المسجد ولا يبيعونه، لا يبيعونه. فإذا لم يوجد هذا فإمكانهم أن يبيعوه ويستعملونه في نظيره في المساجد الأخرى أو في نفس المسجد. نعم. هذا يسأل عن كتاب صفحات من صبر العلماء لصاحبه عبد الفتاح أبو عبدة. أنا لا أقرأ، لم أقرأ لهذا الرجل كثير كتب، والرجل هو من كوثرية هذا العصر الجهمية الذين لا ننصح طلبة العلم بقراءة كتبهم. ورحم الله، رحم الله الذهبي رحمة واسعة، حيث ذكر محمود بن عمرو الزمخشري في كتابه ميزان الاعتدال، فقال محمود بن عمر الزمخشري: داعية الاعتزال فكن على حذر من كشافه. وأنا لا أنصح، أتوجه بالنصيحة لطلبة العلم، أن لا أنصحهم بالقراءة لمن لم يعرفوا سلامة في بداية الطلب، لم يعرفوا سلامة عقيدتهم. فإننا لاحظنا عند كثير من إخواننا حفظهم الله، سواء في دروسهم أو فيما يتكلمون به، نوعا من الخلط في باب التعاريف أو في باب الطرق أو في باب التقريرات بسبب عدم سلامة المصدر المنقول منه، فيقعون في الخطأ بسبب أنه نقل تعريف المسألة الفلانية في الفقه أو في العقيدة أو ما أشبه ذلك، خصوصا في باب الاعتقاد، فينقل من هذا أو من هناك، من هنا أو من هناك ما يتعلق بهذا التعريف، ويكون هذا التعريف من تعريفات الأشاعرة أو من تعريفات المعتزلة أو ما أشبه ذلك. عبد الفتاح أبو غدة هو الولد البار للكوثري، وجهميته واعتزاله معروف في هذا الباب. وكذلك بالنسبة لجمال الدين القاسمي، هو أشعري في باب الاعتقاد. والحقيقة أنني لم أقرأ كتابه هذا معالم في التوحيد، لكن هو من ضمن الأشاعرة المتأخرين. ضف على ذلك أنه أول من أنكر قصة قتل خالد بن عبد الله القصري للجعد بن درهم، وتابعه بعض طلبة العلم ممن لم يحظى بالتحقيق ولم يعرف طريقة العلماء في نقل التاريخ، لم يعرف طريقة العلماء في نقل التاريخ. وقال الشيخ محمد حامد الفقي وكذلك الشيخ الألباني، وما أدري هل هذا من باب التواطؤ أو التوافق، من لم يقرأ لشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم فإنه سيضل. وأنا أنصح نفسي أولا، وهذا الذي نحن سائرون عليه طلبة العلم، أن يحرصوا على تأصيل العلم، على طلب العلم، على الكتب المعتمدة عند العلماء في جميع أبوابه وفنونه. فإذا صارت عنده حصيلة في اللغة العربية وفي باب العقيدة وفي باب التوحيد وفي باب أبواب اللغة العربية كالنحو والصرف والبلاغة والمصطلح وأصول الفقه وما أشبه ذلك، أنصحه بأن يتوجه بقراءة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، ثم يعني أيضا يقرأ كتب أئمة الدعوة رحمهم الله، وقد يقدم هذه أئمة الدعوة كتب أئمة الدعوة على هذه الكتب. وإذا احتاج إلى أن يقرأ لبعض الناس ليستعرض ما عندهم فإنه يقرأ وهو عارف بعقيدة السلف. وقد قال الشيخ الإسلام كلمة عظيمة جليلة القدر في كتابه مقدمة في أصول التفسير، لأنه رأى في تفاسير بعض المنتسبين إلى السنة من الأشياء التي هي مخالفة لهذا معنى كلامه باعتقاد السلف، يعني بسبب المراجع التي كانوا يرجعون إليها. وأنصحهم بالرجوع إلى كلمة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فهي نافعة في مقدمة في أصول هذا معناها، فهو تعالى.